بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. ثم ما بعد، فلازلنا في هذه السلسلة المباركة قواعد الدعوة، ووصلنا للقاء الثالث. كلمنا شباب في اللقاءين الماضيين الأول عن لماذا ندعو الله سبحانه وتعالى، وكلمنا على استحضار النية وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وأن الدعوة هي سبيل النجاة وهي يعني وظيفة الرسل والأنبياء إلى غير ذلك. وكلمنا في اللقاء الماضي على مسائل مهمة جدا، اللي هي لماذا نستمر في الدعوة والناس لا يستجيبون. دلوقتي أنا بدعو والناس ما بتستجيبش، أعمل إيه وإيه الدوافع اللي تخليني أستمر؟ وإن الأجر بيقع بمجرد الدعوة ولا يتوقف على الاستجابة، وإن الإنسان دايما يصحح نيته ويراجع الوسائل اللي هو استخدمها وإلى غير ذلك. النهاردة بقى هنتكلم على القاعدة الثالثة، وهي لو حطينا لها عنوان يعني اللي هو إن على الرسل إلا البلاغ، أو فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. لكن الفكرة فيها ايه؟ ان احنا عايزين نقول ان احنا في اللقاء الماضي قلنا لابد الانسان ان هو يبلغ، وبذلك وقع له الاجر ولا يتوقف على استجابة الناس. بس هل هذا الكلام يعني ان الانسان يبلغ بأي طريقة وبأي اسلوب وبأي لغة ويفهم الناس او لا يفهمه ما تفرقش معاه، وبعدين هو كده خد الاجر ومش مهم من الناس بقى فيهم وما فيهموش، استجابوا وما استجابوش، هو كده اخد الاجر؟ قد يفهم هذا الفهم الباطل. لذلك القاعدة الثالثة اللي هي لابد أن نسعى للبلاغ. ما هو البلاغ أصلا؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى يقول فهل على الرسل إلا البلاغ فقط، ولا وصف البلاغ بأنه البلاغ المبين؟ فقال الله عز وجل فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فإذا البلاغ اللي ربنا سبحانه وتعالى يعطينا عليه الأجر ويرفع به عنا الوزر ونعذر إلى الله سبحانه وتعالى به، هو البلاغ. إن هو يا شباب البلاغ المبين الذي وصل إلى درجة البيان. فلابد للداعية إلى الله، وكل واحد مننا زي ما احنا اتفقنا دعاء إلى الله، سواء في شغله سواء في دراسته سواء في ربنا سبحانه وتعالى مكن له يعني قناة من قنوات الدعوة، سواء على السوشيال ميديا أو في مسجد أو في جمعية خيرية أو في أي مكان هو بيشتغل فيه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أن يسعى لمرتبة البلاغ المبين. وأصلا يا شباب لو جينا نتأمل في كلمة بلغة، فبلغ أصلا في لغة العرب تعني الوصول أو مقاربة الوصول. يعني أنت لازم توصل للناس المعنى اللي أنت بتتكلم عليه، مش مجرد أن أنت حافظ كلمتين جاي بتقولهم أو جاي تقيم عليهم الحجة أو جاي تأدي الواجب اللي عليك وخلاص. لا، لابد يكون هذا البلاغ أولا هو بلاغ يعني يصل، ومبين يعني يصل بشكل بين واضح للمدعوين. فلابد للداعية أن هو يحاول يوصل الكلام اللي هو عايز يوصله بالطريقة اللي الناس تفهمها. وعشان نوضح المثل ده أكتر، فقارن نفسك دايما بمندوب المبيعات. قارن نفسك بمين؟ بمندوب المبيعات. لو أنت النهاردة مثلا شوف بيجي لنا اتصالات كتير زي ما أنتوا عارفين، الناس تقعد تقول لك إحنا بنبيع مثلا شقق، بنبيع عربيات، بنبيع مش عارف كذا، بيجي لكم أكيد اتصالات زي كده، وسمعتوا المندوبين دول بيتكلموا إزاي. بيقعد يحاول ويستقتل إن هو يعرض عليك السلعة بتاعته حتى لو أنت مش عايز. وقعد يجي لك يمين ويجي لك شمال، طب بص، طب هتستفيد منها في كذا، طب ممكن تنفعك في كذا، طب لو هو مثلا بيتكلم على شقة او عقار وانت اصلا معكش فلوسها اصلا من البداية، بس يقعد يحاول يقنعك ويقول لك ده استثمار، ده الموضوع ده لو انت اشتريته ممكن يعمل لك كذا بعد كده، ده لو انت قيمتها اصلا السوقية كذا، ده انت، ويقعد يحاول يقنعك بشدة السبل. ومش بس كده، يقول لك طب انا هبعت لك بروشور او هبعت لك مثلا صوره توضيحيه للعقار بتاعنا، هبعت لك صوره للمنطقه اللي احنا بنبيع فيها، هبعت لك فيدباك من العملاء اللي هم اتعاملوا معانا قبل كده، هبعت لك. يقعد يحاول يقنعك بشتى السبل الممكنه. نحن اولى بهذا منهم. ليه؟ لان انت شغال مندوب دعايه بالفعل، لكن مش بالمجان، انت مندوب دعايه بالجنه، والجنه هي سلعه الله الغاليه. ربنا سبحانه وتعالى سمى الجنه انها سلعه، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال إنها سلعة الله الجنة. فسلعة الله هي الجنة، ربنا له سلعة اللي هو بيبيعها لنا، إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ربنا اشترى منك نفسك وروحك وحياتك وطاعتك وعبادتك بمقابل إن أنت تاخد الجنة. فالسلعة هي الجنة. السلعة دي أنت بتسوقها، بتسوقها لمين؟ لإخوانك من المسلمين ومن عباد الله الموحدين، عشان ولغير المسلمين كمان تدخلهم في الإسلام عشان تاخد جزء من هذه الجنة. كل ما بتسوق أكتر بتاخد نسبة أكتر. لكن احنا زي ما قلنا في اللقاء الماضي، النسبة مش على عدد المستجيبين، ولكن النسبة تقع بمجرد البلاغ. يعني الفرق بيننا بس وبين مندوب الدعاية، مندوب الدعاية ما بياخدش نسبة إلا أو عمولة إلا إذا باع، لما ينفذ حد معاه يبقى ساعتها ياخد عمولته. أما أنت ربنا سبحانه وتعالى بكرمه وفضله مجرد أنت تبلغ البلاغ المبين بتاخد الإيه؟ النسبة بتاعتك أو العمولة بتاعتك أو الثواب بتاعك، سواء الناس استجابت أو لم تستجب. حلو يا شباب. يبقى اذا بقول قارن نفسك دايما بالمندوب. المندوب دايما خدوا بالكم من اهم واخطر المشاكل اللي بتقابل اللي بيشتغل كمندوب مبيعات، هو الاحراج، هو الكسوف. ليه؟ لانه بيبذل نفسه، بيهين نفسه شويه، يعني بيكون في نوع من الايه، من ان هو يعرض نفسه لسخافات، وممكن يتصل بواحد متشاكل مع مراته ولا عنده ظرف ولا متضايق ولا حد قريبه مات، فيرد عليه رد مش كويس او يشتمه او 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 واحد اصلا طبعه غليظ فيتصل عليه يقوم شتمه او قافل السكه في وشه. مش كان ده كله بيحصل يا شباب؟ فاذا مندوب الدعايه بيعمل كده وبيهين نفسه وبياخد من حظ نفسه من المكانه وكده عشان ايه؟ عشان ياخد الاجر. فولله المثل الاعلى، عشان ناخد الثواب من الله سبحانه وتعالى والجنه لابد ان احنا نبذل انفسنا لهذه الدعوه. لذلك لو تاخدوا بالكم يا شباب ان ربنا سبحانه وتعالى لما انزل سوره المدثر، وقلنا الكلام ده قبل كده اللي حضروا معنا السوره، ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها المدثر قم فانذر. ومن لطائف التفسير ان قالوا ان دايما يعني خاطب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بصفه على نقيض او ضد الامر اللي هيكلف به، فلما امروا بالقيام قال يا ايها المزمل، وحاله المزمل دي حاله واحد نايم متغطي، عكس ايه؟ قوم الليل. وكذلك يا ايها المدثر، المدثر تعرفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اما الصحابه راحوا قالوا له ذهب اصحاب الدثور بالاجور، الدثور دي اللي هي الملابس الفخمه. فربنا سبحانه وتعالى ينادي النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها المدثر، يعني اللي لابس ثياب فخمه وليك منزله عند الناس اجتماعيه وشكلك حلو كده، هتعمل ايه؟ قم فانذر، اللي هي حاله ضد او على نقيض هذه الحاله، ان انت مش هتبقى الانسان المعظم وانت بتدعو، بالعكس ده ممكن واحد اصغر منك يقل ادبه عليك او يكلمك باسلوب مش كويس او يقول لك امشي مش عايزين نسمعك او او. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو قيل عنه كذاب وقيل عنه كاذب وقيل عنه ساحر وقيل عنه مجنون، كل هذا قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الدعوه. فانت لما هتدعو لازم هيكون في انتقاص من هذا. طب بقول الكلام ده كله ليه؟ عشان اقول لك قارن نفسك دايما بمندوب المبيعات اللي هو ما خافش ده كله وبذل نفسه وروحه ومكانته واحترامه عشان يروح يكلم ناس ممكن يعني ايه ينتقصوا منه عشان في الاخر ياخد النسبه بتاعته. تمام. قلنا المزمل اللي هو المتغطي، مزمل قال النبي صلى الله عليه وسلم زملوني يعني غطوني، فالمزمل هو الانسان النايم ومتغطي. تمام. طيب فاذا لابد الداعيه يحاول انه يصل الى رتبه ايه؟ رتبه البلاغ، لان الله عز وجل قال فهل على الرسل الا البلاغ المبين. تمام. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم والرسل كلهم امروا بالبلاغ وسمي البلاغ او وصف البلاغ بانه ايه؟ المبين، مش اي بلاغ وخلاص، لا لابد يكون بلاغ ايه؟ مبين. تمام. ومدح الله عز وجل الرسل فقال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتولى عنهم. يعني الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا فيقول فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي، ده في سورة الأعراف في أكثر من قصة. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لقد أبلغتكم اللي هو النبي اللي في القصة، وفي واحدة أبلغتكم رسالة ربي واحدة رسالات ربي، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بالبلاغ إنه بلغ. فعشان كده بنقول الفكرة إنك توصل لدرجة البلاغ، مش مجرد الذكر، مش مجرد السمع انهم سمعوك وانت ذكرت كلام قدامهم، لا لابد يبلغهم المعنى اللي انت عايز توصله. تمام. وقلنا طبعا في اللغه ان بلغ يعني ايه؟ وصل او قارب الوصول. طيب ايه كمان؟ ان الله عز وجل لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يبلغ جميع الرساله، وكذلك الدعاء الى الله لابد تبلغ الرساله كامله. يعني ما ينفعش مثلا امر من الامور حد بيسالك عنها والامر ده فيه جزء حلال وجزء حرام مثلا، فما ينفعش انت ايه عشان تؤلف قلبه تقوم تكلمه على الجزء الايه الحلال فقط، او الجزء الايه اللي ما فيش فيه محاذير، او الجزء اللي ما فيش محرمات. جاي يسالك مثلا عن وليكن صيام التطوع، فتقول له مثلا والله الصيام ده كذا وكذا، بس ما تقولوش ان الصيام ده بقى ايه لابد ان هو يترك فيه الامور اللي بيتركها في صيام رمضان، الاكل والشراب والجماع لابد يكون له شروط، ولابد من الايه من طلوع الشمس حتى غروب الشمس، ولابد ولابد ولابد، ولو كان ناسي له كذا، وتبدا تفصل له الحقوق والواجبات. لابد تقول الاثنين. تمام. ما ينفعش تقول له الجانب الايه الحقوق بس ان هو ياخد ثواب كذا، وما تقولوش الواجبات اللي عليه اللي هو يعملها. إيه مثلا واحد جاي يسالك عن الصلاه، فلابد تبين له ان الصلاه دي لها تكبيره احرام ولها كذا ولها كذا. لان مثلا اضرب لكم مثل، يعني احد على جروب من الجروبات يعني اصدقائي، فالمهم ايه حد دخل يسال على حكم اللي دخل يصلي والامام راكع فكبر تكبيره واحده، يعني الله اكبر وركع وما كبرش تكبيرتين، المفروض انه يكبر تكبيرتين، التكبيره الاولى هي تكبيره الاحرام اللي هي تكبيره الدخول في الصلاه، والتكبيره الثانيه اللي هي الانتقال من وضعه كواقف او قائم الى وضع الركوع. تمام؟ فلو انت داخل والامام ايه راكع بتكبر تكبيرتين. فهو بيقول لو انا نسيت او ما كنتش اعرف وكبرت تكبيره واحده، تمام، ايه حكم صلاتي؟ فطبعا العلماء اقاويل كتير، المهم عشان ما اطولش عليكم يعني، ففي قول فيهم ان هو لو نوى، لو المصلي ده نوى تكبيره الايه الانتقال، يبقى ما كبرش تكبيره الايه الاحرام، يبقى صلاته باطله. وقول تاني ان هو بلغ واحده اللي هي الايه، لو كبر واحده اللي هي تكبيره الاحرام، يبقى عليه تكبيره واحده ناقصه اللي هي تكبيره الايه الانتقال، يبقى ناقص منه واجب من واجبات الصلاه يعني. المهم الشاهد يعني ان في ناس فزعت جدا لما سمعت الاجابه دي، ايه ده، واحد بيصلي وركع وهيبقى عليه اسم، او هيبقى صلاته ناقصه، او ممكن يبقى صلاته باطله، ازاي؟ ما هو صلى اهو وراح وتوضى وراح المسجد وصلاته، ازاي هو مش قادر يستوعب ان لا، في حقوق لازم تؤديها، في حقوق لازم تؤديها، في كلام لازم تقوله، في كلام هيبقى صعب على الناس احيانا. واحد جاي يسالك عن حاجه حرام هو بيعملها، والحاجه الحرام دي مثلا رزق هو شغال فيه، او حاجه غاليه عليه مش قادر يسيبها، او حاجه بيحبها جدا، ما ينفعش تقول انها حلال، لازم تقول انها حرام. لذلك حذر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني لو ما بلغتش كل الرساله، كل ما انزل اليك، انت ما بلغتش رساله. فلابد للداعيه ايضا ان هو وهو بيسعى للبلاغ يحذر ان البلاغ ده له شروط. البلاغ ده مش مجرد انا بقول اي كلام وخلاص، لا، ده انت لابد لو بتتكلم في قضيه تجيب فيها الواجبات، تجيب فيها الحقوق، تجيب فيها الحاجات الحرام والحاجات الحلال والحاجات الواجبه والحاجات المستحبه، تجيب الثواب، تجيب العقاب، لازم تبلغ بلاغ كامل. فهذا ايضا من شروط البلاغ، انت بتتكلم في موضوع لابد تقوله بشكل كامل، ما ينفعش تخبي جزء من الايه، من الجزء اللي انت بتبلغ فيه. وزي ما انتم عارفين المثال اللي قلت لكم يمكن المره اللي فاتت، ان دايما بنضرب مثال بالدين كانه بيت، كانه بيت، وصاحب البيت دعا العمال بتوعه ان هم ينادوا الناس لهذا لمأدوبة في هذا البيت. يعني واحد ملك عنده بيت، عنده قصر، وعمل فيه عزومه كبيره جدا، وقال للعمال اللي شغالين عنده: روحوا نادوا الناس من الشوارع، الرعيه كلهم يجوا ايه ياكلوا عندي في القصر، تمام، معزومين عندي. فبدا العمال دول ينقسموا الى ثلاث فرق. فريق فرح قوي للناس ان الناس اخيرا هتدخل قصر الملك، فبدا يقول للناس: ادخلوا ادخلوا، رغم ان الملك عامل ابواب ينفع ندخل منها وابواب ما ينفعش ندخل منها. قال لهم: دخلوهم الابواب الفلانيه، والابواب الثانيه دي لا، دي مقفوله ما حدش يدخل منها. فبدا يدخلوا الناس من اي باب وخلاص، المهم انه ايه، انه يدخل، لانه فرحان للناس، نفسه الناس ايه انها تدخل. فبدا يدخل الناس حتى من الابواب اللي الملك مانع حد يدخل منها. ده فريق. الفريق الثاني خاف على القصر، قال القصر ده مليان حاجات سمينه وهيتبهدل والناس، فبدا انه يمنع الناس تدخل من بعض الابواب الايه المفتوحه، ويضيق عليهم في الدخول، تمام. وفريق تاني نفذ اللي قاله الملك، فتح الابواب المفتوحه وقفل الابواب المقفوله، وده هو حال الناس مع دين الله سبحانه وتعالى، حال الدعاه او العلماء مع دين الله سبحانه وتعالى. ربنا امرك ايها الداعيه، ايها المسلم، ان تدعو الناس الى دينه من ابواب معينه ينفع يدخلوا منها، وحاجات تانيه قال ان دي حرام، ما حدش ينفع يعملها، تمام. ما ينفعش تفتح المقفول عشان الناس تدخل، ولا تقفل المفتوح خوفا على الدين. ما في ناس تقول لك ايه، اصلا قلت لهم كده هتبقى سيبه، انت مالك سيبه ولا مش سيبه، تبلغ اللي ربنا قاله. ما ينفعش تخاف تبلغ حاجه من الدين تقول اصلا لو فهمتهم ان ده حلال هيفتكر، انت مالك، انت بلغ اللي ربنا قاله، تمام. في نقطه تانية بقى انك تبلغه بمراحل، تبلغه بما يفهمه، دي نقطه تانية هنجلها، بس كبلاغ لازم يبلغ. الطريقه بقى وكيف يصل البلاغ دي قصه تانية، بس في الاخر محصله نهائيه لازم تعرفوا ان ده حلال وده حرام، ده ينفع وده ما ينفعش، تمام. فبنقول ثلاث فرق: الفرقه اللي خافت على الناس ففتحت جميع الابواب، دول المتسيبين، والفرقه اللي خافت على الدين او على القصر فقفلت بعض الابواب، دول المتشددين، وفرقه وهم المستسلمين الربانيين الذين فتحوا ما امر الله بفتحه واغلقوا ما امر الله ايه باغلاقه. معايا شباب مركزين؟ وصلكم المعنى؟ فبنقول دايما ان البلاغ ده من شروطه، من شروط البلاغ ان انت ايه، ان انت تقول الرساله كامله، لأن الله عز وجل حذر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم أصلا معصوم مش ممكن يعمله، لكن هذا الخطاب لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، ولتعليم من يحملون الرسالة من بعده، والنبي صلى الله عليه وسلم مش هيعمل ده أصلا، بس إحنا اللي ممكن نعمله. واضح شباب؟ طيب، من مقتضيات البلاغ أيضا ومن شروط البلاغ هو الوعي بما تبلغ. دايما السؤال ده بيتسأل يا شباب، ان دايما حد يجي يقول لك ايه، يقول لك انا مثلا لسه ملتزم جديد، او بقالي سنة او سنتين، او لسه بطلب العلم، او فعندي بعض القضايا عايز ابلغها لاصحابي، عايز ابلغها لجيراني، عايز ابلغها لاهلي، وانا القضية دي مذاكرها كويس بس انا ما اعرفش غيرها. يعني هو لو انا مثلا مذاكر فقه الصيام كويس فهشرح لهم فقه الصيام مثلا، يعني على سبيل المثال انا مذاكر فقه الصيام كويس بس انا مش مذاكر الصلاة كويس، فهم لو سألوني على الصلاة مش عارف اجاوب، ينفع ابلغ الصيام وانا لسه مذاكرتش الصلاة؟ انا بعرف اصلي بس لسه مش دارس فقه الصلاة بالدرجة اللي انا ايه اعرف ارد على سألتهم فيها. ينفع ابلغ واحدة انا مذاكرها والتانية اللي انا لسه مذاكرتهاش ما اتكلمش عنها؟ تمام، ينفع ولا ينفعش؟ ايه رأيكم؟ ينفع. حد عنده رأي تاني؟ ينفع ينفع ينفع. طيب هنقول ان الرد المجمل، نيجي من البداية، لو لم يجوز البلاغ الا لمن استكمل العلم لم يجوز لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لو لم يجوز البلاغ الا لمن استكمل العلم لم يجوز البلاغ لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لان الوحيد اللي استكمل علم الشريعة هو النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الصحابة ما فيش حد منهم استكمل علم بالدين، كان عندهم بعض الأمور اللي ممكن ما سمعش الحديث فيها، وده حتى كبار الصحابة سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، والكلام ده هنقوله إن شاء الله في دورة عندنا اللي هي في كتاب رفع الملام عن أئمة الأعلام، أو رد مسائل نسيها أو لم يعلمها أو جهلها سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر أو سيدنا عثمان أو سيدنا علي وقضى بخلافها، فلما بلغوه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عمل به، أو اجتهد ولم يكن يعلم أن هناك نص فلما علم النص فرح أنه وافق اجتهاده النص، فكان جاهلا بالمسألة قبل إيه فذهب إلى الاجتهاد. وعارفين أنتوا، أضرب لكم مثال بسيط اللي هو الحديث المشهور لسيدنا عمر بن الخطاب لما جه يدخل على طاعون عمواس وسألوا الصحابة فقال لهم لا أنا مش هدخل لأن إيه دي مهلكة ومش هندخل، والصحابة قال له تفر من قدر الله، قال أفر من قدر الله قدر الله. ثم جاءه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إذا نزل الطاعون بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، ففرح أن اجتهاده وافق إيه وافق النص. طب قبل النص ده هو كان مجتهد، ما كانش يعرف إن في حديث أصلا، كان يجهل هذا الحديث، فعمد إلى الاجتهاد وعمل بالاجتهاد فوافق الحديث، ففرح سيدنا عمر إن اجتهاده وافق إيه وافق الحديث. طب قبل الحديث ما كانش يعرف المسألة فاجتهد بها بعمومات الشريعة. تمام، وكذلك مسائل كتير جدا زي ما اقول لكم ان شاء الله هنتكلم عنها في كتاب تاني اللي هو كتاب رفع الملام عن ائمه الاعلام قريبا ان شاء الله. الشاهد من هذا المساله ان لو لم يجوز البلاغ الا لمن استكمل العلم لم يجوز لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فانت يجوز تبلغ بشرط انك ايه تعلم ما تبلغه، الحاجه اللي انت بتبلغها تبقى ايه تبقى مذاكرها وعارفها كويس، لا تبلغ شيء انت لسه ما ذاكرتوش. يعني مثلا زي اسئله كتير بتجي لي من اخواننا الشباب والبنات اللي مثلا لسه جداد في طلب العلم او كده، يقول لك انا مثلا عارف ان الاغاني حرام او عارف ان السجاير حرام بس انا مش عارف الادله، ينفع اروح انكر على واحد بيسمع اغاني او بيشرب سجاير؟ لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لان انت لسه ما ذاكرتهاش، انت ما تشربش لانك عرفت انها حرام خلاص، بس انت اعرف بقى ادلتها قبل ما تروح ايه تكلم حد انها حرام، اعرف ادله حرمه كذا او كذا او غيره. انت مثلا شايفه ان لبس البنات معاكي مثلا مش لبس شرعي، انت عارف اللبس الشرعي مثلا يا اما النقاب يا اما الخمار اللي هو بتكشف فيه الوجه والكفين لكن بتغطي سائر الجسد بحجاب لا يصف ولا يشف ولا يكون زينه في نفسه، والشروط دي كلها. طب انت شروط دي عرفتيها وبتطبقيها بس مش عارفه ادلتها، فلو رحتي لواحده تقولي لها اللي انت لابساه ده حرام تقول لك ليه؟ ما انتش عارفه تردي. ينفع تروحي تقولي؟ لا، استنى ما تتعلمي الاول، روحي الاول هات كتاب في حجاب المراه المسلمه، قرأي الادله وبعدين روحي بعدها ايه اشتغلي في الدعوة. ما ينفعش تدعو الى شيء انت ما ذكرتوش، انت ما قرأتوش. او لو مش عارف هات له كتاب، هات لها كتاب عن الحجاب الشرعي وادي لها الكتاب هي تذكره بقى، لكن لا تجل في شيء انت مش مذكره. ليه؟ انت ممكن مجادلتك او دعوتك او ردك يكون اصلا سبب لاضعاف الحجة. ليه؟ لان انت بترد بالباطل فتقول والله ده عشان كذا وكذا ده غلط اللي انت قلته، فبالتالي هو يروح يبحث يلاقي كلامك غلط فتهدم عنده الحجة اولها عن اخرها. تمام بالظبط زي ما عمر بيقول ما تبلغش الا اللي تذكره الاول، الا اللي تعرفه الاول. في حاجات انت مش محتاج تذاكرها، يعني مثلا ان الناس ما بتصليش فتقول لها تعالوا صلوا، انت عارف ان الصلاه فرض والناس كلها عارفه ان الصلاه فرض وبني الاسلام على خمس، انت مذاكر الدليل عارفه وخلاص دي معروفة فانت دي هتبلغها. لكن حاجة تفاصيل حاجة معينة زي بقول لك مثلا ايه زي شروط الحجاب بالنسبة للبنت، زي حرمة الايه الاغاني بالنسبة للولد، زي الى غير ذلك، اي حاجة انت بتعتقد انها حلال او حرام وعايز تدعو ليها لازم انت تروح ايه تذاكرها الاول تعرف ادلتها. تمام، ده بنتكلم على دعوة الناس بصفة عامة. لكن ممكن واحد زميلك واحد صاحبك بيثق فيك وانت بتثق فيه وبتذاكر يعني حاجة بينك وبين بعض فتقول والله انا سمعت ان كذا حرام، ما تيجي نبحث مع بعض في الادله سمعت كذا، ده انتوا بتتبحثوا مع بعض. لكن انت تروح تدعو غيرك اللي ما تعرفوش اللي هو هيجادلك وهيرد عليك وهيسالك على الادله وانت مش مذاكر، لا، لابد الاول قبل البلاغ من الوعي بما تبلغ، من العلم بما تبلغ. لذلك بوب البخاري بابا وقال باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، فقدم العلم على العمل. فالبخاري قال باب العلم قبل القول والعمل، فلازم قبل ما ايه تقول او تعمل تكون ايه تكون عارف. فما بالك بالدعوه، انت بس مش هتعمل بقى، ده انت هتدعو غيرك للعمل، فلازم تبقى ايه تبقى مذاكر المساله. تمام يا شباب؟ طيب يبقى اذا ده الضابط الثالث في البلاغ هو الوعي والعلم بما تبلغ. والوعي دي جبناها منين؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشترط للبلاغ ايه؟ ان تكون الذين نضر الله وجوههم بالبلاغ، انك قبل البلاغ تكون واعي بما تقول وحفظه، عارف دليله كويس، وبعدين تبلغه. واضح يا شباب؟ يبقى ده ايه مسألة الوعي والعلم بما تبلغ. طيب من مقتضيات او من شروط البلاغ ايضا سلامة النطق وفصاحة اللسان والبلاغة. طيب دي الناس ممكن تفهمها غلط او تستصعبها، تقول يعني انا عشان مثلا ادعو زمايلي او اصحابي لازم اروح ادرس لغه؟ لا، مش ده المعنى المقصود. الفصاحه وسلامه النطق وان انت تبقى عارف لغه الناس، ما هو الناس بتختلف لغتها اصلا. هل كل الناس اللي انت بتدعوها لغتها هي اللغه العربيه الفصحى؟ انت اصلا ما ممكن واحد داعيه مثلا هندي بيدعو الهنود او الماني بيدعو الالمان، هقول له روح ادرس الفصاحة والبلاغة عشان تعرف تدعوهم؟ هو هيدرسه عشان يعرف يفهم القرآن ويفهم السنة، بس هو مش مطلوب منه في البلاغ. هو مطلوب منه في البلاغ أن يدرس لغة قومه. ليه؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالمطلوب هو لسان القوم. المطلوب هو إيه؟ لسان القوم اللي انت راح تكلمه. طب يعني إيه؟ عايز أقول إيه بالمثال ده بالنسبة لدعوة الشباب أو دعوة أصحابك وإخوانك؟ لازم تبقى بتكلم ناس بلغتهم. وإحنا النهاردة لغة الناس اللي انت بتكلمهم هي اللغة العامية، فلازم تبقى فاهم الأمثلة والأساليب والمصطلحات اللي في العامية، بالتالي بالذات مع الشباب، لأن يعني مصطلحات الشباب بتتغير. يعني مصطلحات شباب جيلي غير جيلكو، غير أجيال سابقة غير أجيال جديدة طلعة، في كلام انت ممكن أما هتقوله وانت بتدعوهم إلى الله هيفهموا انك فاهمهم وحاسس بيهم وهيقتنعوا بكلامك. وفي كلام انت لو قلته هيفهموا انك مش فاهم حاجه، هيفهموا ان انت من جيل وهم من جيل، او انت من لغه وهم من لغه، او انت من بلد وهم من بلد، او انت في وادي وهم في وادي، فمش هيقبلوا منك الكلام اصلا. لذلك حتى ودي حاجه اتعلمناها من واحنا في الجامعه ما كنا بنكلم الشباب. طبعا يعني احنا مش كلنا زي بعض، بمعنى انا مثلا كنت ايه دكتور في كليه الطب، اصحابي ناس محترمين وكده، فما كنتش اعرف لغه الشباب الايه اللي هو مثلا بعد القهاوي وكده. انا عمري ما قعدت على قهوه، فانا ما اعرفش الكلام ده. فكان عشان انزل اكلم شباب في القهوه لازم افهم الناس اللي على القهوه دي بتقول ايه، او اللي بتقعد في النوادي دي بتقول ايه، رغم ان هم في سني وقدي، بس انا مش عارف لغتهم. فكنا نعمل ايه قبل ما ننزل جوله مثلا دعويه في قهوه او كده، ان احنا الاول نجيب حد من الشباب اللي كانوا بيقعدوا على قهاوي زمان وربنا تابع عليهم وبطلوا الكلام ده، ونفهم منهم الناس دي بتتكلم ازاي. اقول له مثلا ايه المصطلحات الناس بتقولها، الكلام ده معنى ايه، مش عارف ايه، وهكذا. نفهم بعض اللغات والامثله اللي الشباب دول بيقولوها. طبعا انا مش هقول الكلام كله بهذا الاسلوب، لكن انا هدي له بعض الهنتات كده يفهم منها ان انا فاهمه. فهضرب له مثال، هضرب له قصه، هقول حكايه مرتبطه باللي هو عايشه، باللي هو سامعه، باللي هو عارفه، فساعتها هو يفهم ان انا ايه، ان انا فاهم اللي هو عايشه اللي هو حاسس بيه، فيبدا ياخد كلامي يقبله. بخلاف ان انا رحت اكلمه باللغه العربيه الفصحى، ايه اللي هيحصل؟ تخيلوا كده معايا يا شباب، ان انا داخل على شباب قاعدين في قهوه او قاعدين في حته في قاعده مش كويسه او كده، وانا ايه داخل عليهم بكلمهم بقى ايه باللغه العربيه الفصحى، وقال الامام الفلاني وقال ابن تيميه وقال ابن القيم وقال ايه. اللي هيحصل، اللي هيحصل ان هما حاجه من الاثنين، يا اما هياخدوني على قد عقلي تمام ويقولوا يا عم سيب الراجل يقول الكلمتين اللي عنده وخلاص، ويقعدوا يسمعوك وهم اصلا مش مركزين معاك لحد ما تخلص وجزاك الله خيرا ومع السلامه وخلص الموضوع على كده، او هيبداوا يتريقوا عليك او يسخروا منك او يضايقوك. صح، في النهايه مفيش بلاغ حصل، البلاغ لم يحدث. لكن لما ندخل مثلا عليهم هضرب لكم مثال، طبعا المثال ده قديم يعني، بس كان ايامينا احنا كان المثال ده جديد يعني، كان لسه النت ايامينا طالع والمحادثات وبرامج الشات، ما كانش لسه الفيسبوك ما كانش لسه حاجات طلعت يعني، فكان ايامينا الناس بتتواصل عن طريق مواقع الدردشه زمان قوي يعني، الكلام ده في 2004 2005 كان لسه ايه المواقع، ما كانش حتى في واتساب ولا تليجرام ولا الكلام ده، فكان اقصى حاجه ليه هو الماسنجر ومش عارف وحاجات زي كده يعني، فكان الناس بتتواصل مع بعض عن طريق ايه مواقع التواصل اللي هي دي كانت مواقع التواصل ايامها. فكنا نضرب مثال مثلا بضرب لكم مثال ايامها يعني، كنت مثلا نكلم الشباب فاقول لهم يا شباب تخيلوا ان انت دخلت فتحت الماسنجر بتاعك او البريد بتاعك او موقع التواصل بتاعك، فلقيت جاي رساله من واحد مش مسلم وما يقول لك ايه ASL بليز اللي هو H6 لوكيشن، دي كانت كلمه معروفه اياميه لما تيجي حد تتعرف عليه يوم كاتب لك يقول لك ايه ASL بليز، يعني ابعت لي اسم الايدج سنك كام وانت راجل ولا ست ومن دوله ايه تمام، كان دي طريقه التعرف زمان يعني. فبعت لك قلت له والله انا اسمي محمد ومن مصر وعندي 30 سنه او 20 سنه او ايا كان عمرك، فقال لك والله انت اسمك محمد ومسلم، فرصه كبيره جدا، انا في 3 اسئله نفسي اعرفهم عن الاسلام، وسالك انتوا بتعبدوا مين، هتعرف تقول له كلام عن الله سبحانه وتعالى تخليه يحبه ويعبده، وبعدين سالك انتوا النبي بتاعكم مين، انا بسمع النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، ايه هو تعرف عنه ايه، هتعرف تقول له كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم تخليه يحبه ويتبعه ويبقى قدوته في حياته، طب قال لك ايه هو الاسلام اصلا، دين الاسلام، هتعرف تقول له كلام عن دين الاسلام تخليه يعتنق هذا الدين ويعلم انه اعظم اسلام اعظم دين انزل الى البشريه وان هو منهج الحياه الصحيح. الثلاث اسئله اللي ممكن ما تعرفش تجاوب عليهم في شات دول هم الثلاث اسئله اللي كنا هنسالهم فين، في القبر. فنبدا بقى نتكلم على اسئله قبر الثلاثه وازاي الانسان ينجو منهم. فدي مثلا كانت دخله بنقولها للشباب زمان، انت ممكن تقولها نفس الكلام دلوقتي بنفس الطريقه، تقول له انت دخلت فتحت الفيسبوك جالك اد من واحد قال لك بعت لك طلب صداقه فدخلت عليه قال لك انا نفسي اعرف عن الاسلام، وتقول نفس الكلام برضو، بس انا قصدي الدخله بتاعه الخطاب الدعوي بدايه الكلام لابد تكون تعرف اللي انت بتكلمه انك انت عايش معاه، ان انت واحد منهم تمام. فلذلك دايما ايه الدعاء كلهم والرسل كانوا يعتبروا نفسهم او يتعاملوا مع المدعوين ان هو واحد منهم، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال ايه انني من المسلمين، انت واحد من المسلمين لازم تبقى واحد منهم. واضح يا شباب؟ طيب يبقى ده مساله الايه البلاغه والفصاحه. برضو اللي يتفرع عن مسألة البلاغة والفصاحة دي هو استخدام المترجم أو المعين لك على فهم لغة الشباب، وده جبنا منين برضو، من دعاء سيدنا موسى لما سأل الله عز وجل أن يعطيه أخوه هارون، فقال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني، ورد هو ما يستعان به. قال الرازي في تفسير هذه الآية قال ليس الغرض بتصديق هارون أن يقول له صدقت، يعني سيدنا موسى لما طلب هارون يصدقه مش معناه أنه هيقف جنبه كل ما يقول حاجة يقول له صدقت، مش معناها كده، الإمام الرازي بيقولك مش معناها أن يقول له صدقت أو يقول للناس صدق موسى، مش ده المطلوب، وإنما هو أن يلخص بلسانه الفصيحة، سيدنا هارون يستخدم لسانه الفصيح وجوه الدلائل، أن يلخص بلسانه الفصيحة وجوه الدلائل، أن يلخص بلسانه الفصيحة وجوه الدلائل ويجيب عن الشبهات ويجادل به الكفار، فهذا هو التصديق المفيد، ألا ترى إلى قوله وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي، وفائدة الفصاحة تظهر فيما ذكرناه لا في مجرد قوله صدقت. يعني الإمام الرازي هنا عايز يقولك إيه؟ يقولك إن يصدقني مش معناه إنه يقول له صدقت، ولكن هو يجادل ويلخص ما قاله موسى. طيب استفاد أنا إيه من الكلام ده؟ إن أنا لو أنا رايح مثلا أكلم مجموعة من الشباب، فمن أفضل الصور إنك تكون واخد معاك حد منهم أصلا. يعني مثلا لو أنت يعني ربنا استعملك في الدعوة، وجي مثلا واحد صاحبك يقولك والله أنا عندي شلة شباب عايزك تدعوهم، قل له تعالى معايا. ليه؟ عشان انت تقول لهم الكلمة الوعظية اللي انت راح تقولها او تدعوهم الى الله، ولما تمشي صاحبك اللي هو موديك ليهم ده يقعد معهم بقى يقول لهم شفتوا الكلام اللي احنا سمعناه، ايه رأيك في الكلام ده؟ طب ما تيجوا نفكر مع بعض، هو قال كذا وده معناه كذا، هو ذكرنا بالله، ذكرنا بالاخرة، ذكرنا بالقبر، طب ايه رأيكم احنا لو دخلنا القبر هنقول ايه؟ يبدأ ان هو يلخص ويجادل عن اللي انت قلته. فدي برضو وسيلة دعوية، يكون معاك حد ايه يؤازرك في الدعوة من الناس اللي انت راح تدعوهم. النقطة التانية برضو الاستفادة التانية استخدام المترجم. انك افرض عايز تدعو غير مسلمين او تدعو ناس بتتكلم بلسان تاني، انك ايضا تستخدم حد يترجم ليهم كلامك. طيب يبقى ده في مرتبة البلاغ. ايه كمان يا شباب عندنا؟ من وسائل البلاغ او من حاجات المعينة على البلاغ استخدام الوسائل التوضيحية المعاصرة. يعني ايه؟ يعني من اجمل وسائل البلاغ انك تستخدم اللي الناس بتستخدمه. الناس بتستخدم ايه النهارده؟ وزي ما بقولك دايما قارن نفسك بايه؟ بمندوبين الدعايه. النهارده بس عشان يعملوا دعايه لمنتج معين بيعملوا ايه؟ بيعملوا مجموعه حاجات، منها انه يعمل اعلان تلفزيوني مثلا فيديو، يعمل اعلان صوتي اذاعي، يعمل برشور مطبوع، يعمل وهكذا. كل دي حملات اعلانيه الناس بتستخدمها في الدعايه والاعلان. انت اعمل زيها. يعني اعمل زي اعمل فيديو، سجل مقطع فيديو. طب انا ما بعرفش اتكلم فيديو، بس تقدر تعمل حاجه تانية. اتعلم مثلا بنت من البنات مثلا تقول لك ما ينفعش انا اطلع فيديو واتكلم كبنت مثلا وبوشي وكده، ما ينفعش. تمام. طيب ايه البديل بتاعك؟ طب ما تعملي مقطع مونتاج. تقدري انك تجيبي حد من الدعاء اللي هم اتكلموا في الموضوع ده وتعملي مقطع مونتاج، تاخدي فيه الادله اللي هو اتكلم عليها وتعملي مقطع صغير. مثلا تجيبي درس لحد من الشيوخ اللي اسلوبهم كويس ومعروف وكده واسلوبه جميل ورقيق. ودايما بقول للشباب في موضوع الدروس ده اختار الحاجة اللي اثرت فيك. يعني ما تمشيش ورا كلام الناس ان مثلا فلان اكل احسن شريط مثلا عن الحجاب هو شريط فلان فلاني. لا، انت شوفي انت الشريط اللي اثر فيك انت، عشان انت اللي هتشتغل عليه، فلابد ان انت تكوني متأثرة بيه. فاسمعي شريط عن الحجاب وشوفي اكتر حد انت تأثرتي بكلامه، وخدي الفيديو ده او المقطع الصوتي ده واعمله مونتاج، قطعيه وعملي مقطع صغير 5 دقايق 2 3 يكون فيه اهم الادله واهم النقط اللي اثرت فيكي وبعتي لاصحابك. حلو. يبقى اذا انا استخدمت المقطع الصوتي، استخدمت الفيديو، استخدمت الايه، ان انا اعمل تصميم فوتوشوب، تصميم ايا كان البرنامج اللي بستخدمه، اعمل تصميم برشور او تصميم ورقه يعني دعويه مطويه وابعتها للناس. تمام. يبقى اذا ده استخدام الوسائل الدعويه المعاصره. طيب احنا جبنا الكلام ده منين؟ موضوع استخدام الوسائل الدعوية المعاصرة ده له دليل من القرآن والسنة، له أدلة كثيرة جدا جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هو نفسه عليه الصلاة والسلام يستخدم القصة ويستخدم المثل ويستخدم الرسم إلى غير ذلك. نقول بعض الأدلة بسرعة. استخدام الرسم خدوه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس في البقيع وكان في جنازة وخط لهم خط، واللي هو خط الأجل وخط الأمل والأعراض، والنبي صلى الله عليه وسلم رسم الأول رسما توضيحيا لحياة الإنسان، وإن دايما الأمل بيكون أطول من الأجل وفي أعراض بتجيله في النص، عارفين طول الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهد إنه خط الخطوط، فرسم رسمة عبارة عن تخطيط وشرح لهم الرسمة دي. خدوا منها بقى إنك ممكن تعمل باوربوينت، تعمل فوتوشوب، تعمل الكلام ده وتبدأ تشرحه للشباب عشان تفهمهم الإيه الحاجة اللي انت رايح تدعوهم اليها. يبقى ده رسم تعليمي صحيح. ايه تاني؟ استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للمثل او القصة. استخدام النبي صلى الله عليه وسلم اول دعوة دعا النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الجهرية فين؟ كانت على جبل الصفا، لما صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم ارأيتم لو ان خيلا ببطن هذا الوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقي؟ قالوا بلى. قال فاني ناذر لكم. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم ايه؟ مثال. ايه المثال؟ المثال ده عايز يوضح ليهم مرتبة صدقه وتصديقه عندهم. فبيقولهم لو أنا بقول لكم إن في خيل جت هنا وورا جبل الصفا، ودي حاجة صعب إنها تحصل. ليه صعب إنها تحصل؟ العرب كانوا بيعرفوا الخيول والكلام ده من حاجات كتير، لهم عيون، لهم اخبار. الخيل اللي جايه دي بتغير التراب كويس، فهيعرفوا اثاره النقع، تعرفين فاثرنا به نقعه، اثاره النقع اللي هو التراب. ففي حاجات كتير، صوت الخيل وهي جايه، هم تجار اصلا ومنتشرين، فصعب ان جيش ياتي الى بطن الوادي عند جبل الصفا بدون ما اهل قريش يعرفوا، دي حاجه تعتبر مستحيله. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم لو انتوا قلت لكم ان في خيل هنا هتصدقوني ولا لا؟ قالوا هنصدقك لانك الصادق الامين. فاذا هو عايز يقول لهم اذا كنتوا تصدقوني في شيء شبه مستحيل اللي هو ده الخيل البطن هذا الوادي، فاني نذير لكم بين يدي عذاب اليم، فاني ادعوكم الى الله عز وجل والى عباده الله وانذركم من النار. ودي اسهل في التصديق من الخيل البطن الوادي، واضح يا شباب؟ فهو ضرب لهم مثال، تمام. فبرضو حديث النبي عليه السلام لما قال لهم إن في الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم. فالنبي عليه السلام أصلا قال الحديث ده إمتى؟ لما أوتي له بجزء من الشجرة يأكله، جزء من النخلة يأكله، واللي هو الجمار. الجمار النخلة ده هو جزء كده عامل زي السمرة بتطلع فوق في النخلة وطعمها حلو. فلما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم به يأكله فنظر إليه وقال الحديث. يبقى ربط حاجة هم شايفينها من النخلة بالمثل اللي عايز يوضحه، اللي هو ايه؟ اللي هو تشابه بين المسلم والنخلة، تمام؟ طيب ايه كمان؟ سيدنا ابراهيم عليه السلام في القرآن الكريم استخدم اكتر من مرة كلام مع قومه، هو في النهاية هو نوع من ضرب المثل. ده زي ايه مثلا؟ زي لما سيدنا ابراهيم كسر الأصنام، هو بداية الكلام قال لهم فإني سقيم فتولوا عنه معرضين. سيدنا إبراهيم لما قال لهم فإني سقيم استخدم حاجة هم كانوا بيعملوها، اللي هو الاعتكاف عند الأصنام عند المرض. هو ما كانش عاكف ولا حاجة، هو بس كان عايزهم يسيبوه عند الأصنام عشان إيه؟ عشان يكسرها. فاستخدم هذه التورية، إني سقيم فتركوه عند الأصنام، دي رقم واحد. رقم اثنين، لما ضرب الأصنام قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. طبعا إن كانوا ينطقون هنا هي أداة ده الشرط، إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا، ده معنى الجملة. قال فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون، فهنا دي مشروطة، لو كانوا بينطقوا يبقى اللي فعله كبيرهم، تمام. فكل دي إيه؟ استخدم اسلوب إن هو يوريهم الصنم ويحط عليه الفاس ويقول لهم ده اللي كسرهم عشان يفهمهم إيه بهذا المثل وبهذا التوضيح، إن الصنم لا يضر ولا ينفع، ان الصنم لا يكسر، ان الصنم لا يتحرك، ان الصنم لا يتكلم. هو عايز يثبت لهم هذه الايه، هذه الاشياء، ان الصنم لا يتكلم، لا يتحرك، لا يضرب، لا يكسر، لا يضر، لا ينفع. فجاب لهم مثال، صوره. ايه المثال؟ ان الاصنام دي هي اللي اتكسرت، وان ده هو اللي كسر. طبعا قصه هي كلها ما فيش فيها كذب، لانها كلها مبنيه ان كانوا ينطقون، كلها فيها تعريض. يعني استخدم سيدنا ابراهيم المعاريض في هذه الصوره، بس في النهايه هو وصل لهم ايه بهذه القصه اللي هو قالها لهم، إن الصنم لا يضر. فرجعوا لأنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. لما رجعوا يحللوا القصة قالوا لا، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تعرف لا هم بيتكلموا ولا بيضروا ولا بينفعوا. ورجعوا لأنفسهم وقالوا إنكم أنتم، وعرفوا إن هم الظالمين وإن هم بيعبدوا ما لا يضر ولا ينفع، تمام. فسيدنا إبراهيم استخدم هذه القصة عشان إيه؟ يوصل لهم المعنى المستفاد. طيب، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب الأمثال والصور كثيرة جدا جدا جدا، أكثر من أن نحصيها يعني. فدي من طرق البلاغة. المهم عشان ما اطولش عليكم لان باقي 10 دقائق، باقي معايا حاجتين هقولهم، كل واحده كده تاخد 5 دقائق. النقطه اللي بعد كده هي تنوع الاساليب والاوقات في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. ازاي؟ انك تستخدم احيانا الترغيب، احيانا الترهيب، احيانا تجي لهم بالمثل، احيانا بالقصه، احيانا بالصوره، احيانا و و و الى غير ذلك. يبقى ده تنوع الاساليب. وتنوع الاوقات فتدعوهم في الليل وفي النهار. طبعا جبنا الكلام ده منين؟ من قول سيدنا نوح، وهو يعني لو صح التعبير نقول عليه خبير الدعوه الى الله، قعد 950 سنه يدعو قومه قبل الطوفان، فمن اطول الانبياء عمرا في الدعوه الى الله. فقال قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا. ليه ليل ونهار؟ لانه بيفكر، فيقول مثلا طب اجيلهم بالليل وهم مثلا فاضيين ومريحين كده ويقدروا يسمعوني، فلا يستجيبون. فيقول طب ما يمكن الليل هم فيه اصلا عايزين يناموا مرهقين، فاروح لهم بقى بالنهار في النشاط. فعمال بيفكر اروح لهم مثلا بالنهار، اروح لهم بالليل، اروح لهم ازاي، اروح لهم في وقت يكون فيه الاستجابه. فقال قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، ثم اني دعوتهم جهارا، ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. يبقى اذا مره جرب يكلمهم بالليل مفيش، بالنهار مفيش، طب يلا اجمعهم واقول دعوه جهريه خطاب عام للجميع مفيش. مره تانية يقول لا طب انا ايه دعوه سريه هاخدهم مجموعات واكلمهم لوحدي مفيش. هل في حد يا شباب عنده مشكله في الصوت؟ فاذا تنوع الاساليب وتنوع الايه الاوقات وتنوع الكلام ده كله كان من الطرق التي استخدمها سيدنا نوح عليه السلام في تنوع الاساليب في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. طيب ايه كمان؟ ايضا من السعي للبلاغ استخدام الحكمه والموعظه الحسنه، لان الله سبحانه وتعالى قال ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. طيب يعني ايه يا شباب؟ استخدام الحكمه والموعظه الحسنه دي امر بقى يعني كبير جدا. ازاي؟ الحكمه اصلا هي وضع الشيء في موضعه، يعني يضع الشده في موضعها واللين في موضعه. فاذا مش معنى الحكمه ان انا ابقى كلامي كله ترغيب ولا ان كلامي كله ترهيب، ولكن اضع كل شيء في موضعه الصحيح، في موضعه الصحيح. فبعض الناس مثلا يحتاج الى شده، وبعض الناس يحتاج الى لين، وبعض الناس يحتاج الى مداراه. فلابد اكون عارف انا بكلم مين وازاي. فالنبي عليه الصلاه والسلام مثلا دخل على رجل او جاء اليه صحابي وفي يده خاتم من ذهب، وكان لا يعلم الحكم بالتحريم، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ياخذ هذا الخاتم منه وينزعه ويرميه على الارض ويخبره انه قطعه من نار. طيب هل كل الناس تقبل هذا التعامل؟ لا، هو النبي عليه الصلاه والسلام يعرف ان الصحابي ده يقبل هذه المعامله وتزجره. ان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ منه الخاتم كده ويرميه على الارض ويقول ده قطعه من نار، الصحابي ده خلاص هينزجر، غيره قد ينفر بهذا الفعل. ياتي اخر الى النبي عليه السلام ويكلمه بكلام غليظ، فيعطي النبي صلى الله عليه وسلم العطايا ويديه غنم بين جبلين، ويعطي اخر غنم قد كذا وقد كذا ومال قد كذا. واحد يقول للنبي عليه السلام اعطني من هذا المال فانه ليس بمالك ولا بمال ابيك، فيعطيه النبي عليه السلام وهو الرجل غليظ، فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يقبله بالاحسان والعطاء. فالنبي عليه السلام كان يعلم، كان مثالا لهذه الحكمة. فلابد كل واحد منا يحاول قبل لما يختار الخطاب الدعوي يشوف هو بيكلم مين الأول. فلذلك بنقول الحكمة هي وضع شيء في موضع. فمثلا أنت داخل على شباب في معصية، قد يكون التجديد أو الترهيب، ترهيب بلاش تجديد، الترهيب في هذا الموقف هو المطلوب، وممكن تكون داخل على شباب تانيين في إعراض فيكون الترغيب هو المطلوب. فلابد يكون إيه؟ يكون الإنسان عنده حكمة ويفكر ويحط نفسه مكان المدعو. لو أنا اللي كنت في الموقف ده وجي حد كلمني بهذا الأسلوب كنت هقبل ولا لأ؟ كان يناسبني هذا الكلام ولا لأ؟ فلازم تضع، وقلنا الحكمة هي وضع شيء في موضعه. والموعظة الحسنة إن أنا في كل الأحوال لابد أقول كلام حسن، حتى في موضع الترهيب لابد ان انا اقول كلام صحيح، ما ينفعش انا اشتمه او اهينه او انتقصه او اقول عليه كلام لا يجوز لي شرع ان انا اقوله اصلا. لابد في النهايه ان انا حتى لو هرهب ارهب بالايه؟ بالصيغه الشرعيه السليمه. ولابد ان انا ارغب، ما يكونش في كلام سخريه ولا نوع من التهكم على الدين او الانتقاص من قدر الدين، لا، حتى حين الترغيب لابد ان ارغب بما جاء في الشرع. تمام؟ يبقى إذن النقطة الأخيرة في البلاغ، لابد الداعية يخاطب المدعوين باللين لا بالغزة والشدة، وأن يستخدم معهم الحكمة والموعظة الحسنة. تمام؟ وطبعا انتوا عارفين لما دخل احد الوعاظ الى احد الخلفاء فقال له انا هقول لك كلمة فساستخدم معك الشدة، فالخليفة قال له لا، بيقول له استحملني يعني انا هشدد عليك شوية. قال له لا ما تشددش علي. قال له ازاي؟ قال له قد بعث الله من هو خير منك موسى عليه السلام الى من هو شر مني اللي هو مين؟ اللي هو فرعون. فقال له فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، وانت مش احسن من موسى ولا انا اسوأ من فرعون عشان تقول لي قول ايه؟ قولي في شدة، فلا تستخدم معي الا اللين. بهذا نكون قد انتهينا اليوم من شروط البلاغ او ضوابط البلاغ او ما يكمل به البلاغ في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. كنا بنتكلم النهاردة عن البلاغ، وانتهينا من ما يسر الله عز وجل فيه من هذه الشروط والاحكام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا ذنوبنا. لو حد عنده سؤال بقى في اللي قلناه النهاردة يتفضل بالسؤال. أختنا بتقول كيف أنصح شخص عند الغيبة؟ أنك تقول له الغيبة حرام، أنك تقول له ما تغتابش فلان. هل ينفع امرأة تنصح رجل أجنبي؟ طيب هو طبعا الضابط العام، الضابط العام ينفع إذا أمنت الفتنة، هو ده الضابط العام، لكن لابد نكون واقعيين. كيف تنصح هذه المرأة هذا الرجل؟ عشان بقى في ناس بتاخد هذا الكلام وتبدأ إن هي إيه، إن هي تفصله على مزاجها. يعني هل ينفع مثلا واحدة تبعت لواحد على الخاص تقول له مثلا أنت نشر صورة حرام ما تنشرهاش؟ ما ينفعش، أنت مالك، لا يجب عليك اصلا دعوته. يعني واحد مثلا نشر صوره على الفيس او على موقع مواقع التواصل الاجتماعي فيها حاجه حرام، اعمل له بلوك وخلاص وانتهى الموضوع. لكن انت تخش تكلميه في الخاص او تكلميه في التعليقات لا يجب عليك. ليه لا يجب عليك؟ لوجود اخرين يجب عليهم الدعوه. انتوا عارفين الدعوه الى الله فرض كفايه اصلا، يعني فرض كفايه يعني اذا قام بها البعض سقطت عن الكل. وانت في مكان فيه عشرات الرجال ومئات الرجال شافوا هذا الحرام، يجب عليهم هم انهم ينصحوا هذا الرجل، لا يجب عليك انت كمسلمه كاخت مسلمه او كمراه انك تنصحي، فلا تفعلي ذلك. حلو. طيب مثال تاني بقى، لو مثلا واحده في مكان ما في شغل في أسانسير في كذا، وطلع واحد مثلا راجل طلع يدخن سجاير وفي ناس آخرين موجودين، هل يجوز أنها تنصحه في هذا الموقف إن أمت الفتنة؟ يجوز. ليه يجوز؟ لأنها على ملأ في ناس حواليها وما فيش فتنة في هذا الأمر أنها تقول له اتق الله السجاير دي حرام، أو لو سمحت في السجاير دي حرام، كلمة عابرة ما فيش فيها فتنة ولا فيها حاجة وانتهى الموضوع. تمام، يجوز. يجوز. فلذلك بنقول الضابط العام هو ان يجوز المرأة تنصح رجل اجنبي اذا امنت الفتنة، لكن لابد ان احنا نحذر اشد الحذر من الفتنة. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء. انت ممكن تكون نيتك سليمة، ما فيش في مخيلتك اي حاجة حرام خالص، ومع ذلك تقع الفتنة. تمام. حتى ربنا سبحانه وتعالى وصف الايه المؤمنات الغافلات المؤمنات احيانا. وليه وصفت الغافلات بالمؤمنات؟ لان كثير من النساء تغفل ان اصلا الامر هذا فيه فتنه. فانت ممكن انت مش شايفه ان فيه فتنه، بس هو فيه فتنه. مين اللي يعرف الكلام ده؟ لو استفتيتي بقى الرجل اخر، لان الرجل هو اللي هيبقى فاهم الرجل يفتن بايه، المراه قد لا تفهم ذلك. حلو. فبالتالي بقول لكم موضوع دعوه النساء للرجال دي اقطعوها تماما او في أضيق الحدود، لأن الفتنة الآن أصبحت عظيمة جدا في وضع تتيقني إن ما فيش فتنة. في سؤال مش باين كده، هو عادي لو حد كذب ومش باين بقية الكلام؟ إيه بقية الكلام؟ مش عارفه. في ناس كتيرة بتكتب، انا مستنيهم يبعتوا اللي بيكتبوه. شام بتقول هل لو انا بكتب وبشرح حاجة واستخدمت حاجة انا اللي كتباها من نفسي بمعنى أصح. مثال توضيحي: هل هذا كذب؟ ولكن لأجل ذلك لكي أوضح الأمر، عشان لو بكتب كتاب الأطفال مش هتفهم حاجة غير بقصة. يعني هي بتقول ينفع إن أنا أعمل قصة أو مثال توضيحي من عندي؟ ينفع، بس يكون المثال صحيح. فعشان تعرف المثال صحيح ولا لا، لازم تعرضي على حد من أهل العلم يقره، يقولك الكلام ده. بالذات لو أنت بتكتب كتاب، يعني كتب بالذات المكتوب غير المقروء، يعني كتب بالذات لازم تكون إيه، مكتوبة بشكل متقن. عشان لو احنا بنتكلم مع بعض دلوقتي ممكن كلامي يبقى مفهوم بشكل غير لو هو مكتوب وحد بيقراه ممكن يفهمه بشكل تاني. ليلى تقول: عندما انشط في مجموعه نسويه في الدعوه اصاب بعين بعدها، ويظنون اني اعمل كل ما ادعو به، فاصبحت اتردد في نشر شيء تحسما العين. لا، هذا من مداخل الشيطان. لابد انت تنشطي في هذه المجموعات وتقول الاذكار وتستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وتعلم ان الله عز وجل يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها النبي بلغ ما أرسل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، فالعصمة على قدر البلاء، فكلما بلغت عصمك الله عز وجل من الفتن ومن البلاء. طيب، عمر يقول: تقبل الله منا ومنكم، دلوقتي أنا عندي التماس في أمر. حضرتك قلت لو محدش وصل للعلم أو استكمل العلم يبقى محدش هيبلغ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلازم أتكلم وأقول. ماشي، دي الأولى. التانية بعدها قلت ما ينفعش أتكلم في حاجة وأنا لسه ما ذكرتهاش. إزاي مع بين الأمرين؟ إن أنت تتعلم اللي هتبلغه، بس مش معناه انك تتعلم الدين كله. يعني مثلا انا رايح اكلم حد عن حرمة التدخين، فاروح اذاكر ادلة حرمة التدخين بس واروح ابلغه بيها، بس مش معنى كده اروح اذاكر الدين كله قبل ما اروح له. ده مش هيحصل، والا لم يجوز البلاغ لاحد بعد النبي عليه السلام. حلو، فانا هبلغ اللي انا ذاكرته بس. اي حاجة هبلغها هنزل هذاكرها قبل ما انزل. يعني حتى عايز اقول لكم ان احنا حتى لما كنا زمان بننزل ندعو الشباب في الجامعة وكده، كنا بنذاكر الكلام اللي احنا رايحين نقوله. يعني حتى مثال اللي قلت لكم بتاع التعارف واسئله القبر الثلاثه والكلام ده، كنا كاتبين الامثله دي في ورق وبنقعد نذاكره، وهنقول ايه وهنقول الاسئله ايه وهنقول الجواب ايه وهنقول ايه بعدها. فلازم حتى الحاجات البسيطه دي ما تخليهاش ارتجالي. الارتجال ده هيجي بعد مرحله من المذاكره، يعني بعد ما ذاكرت مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، بعدها ابدا ان انا ايه. يعني احنا كنا بنعمل ايه عشان اقول لكم برده طريقه عمليه تقدروا تطبقوها؟ كنا بنسمع مثلا، انا مثلا عايز اتكلم عن عذاب القبر، بقوم سامع شريط عن عذاب القبر او اقرا كتيب عن عذاب القبر واطلع النقط المؤثره والاحاديث والكلام ده كله، وبعدين ابدا اعمل من خلاله الايه الخطاب الوعظ اللي انا هقوله، سواء كلمه في المسجد او كلمه للشباب، الخصه وادرسه واعمله في شكل نقط، وبعدين اروح اقوله. بعد تكرار الموضوع ده مره واثنين وثلاثه هيبقى عندك حصيله دعويه كبيره، تقدر انت ترتجل بقى، تروح على الناس وتبدا تكلمهم في موضوع من المواضيع اللي انت محضرها قبل كده، بس تطلع موضوع جديد. حلو. طيب، ميادة بتقول: أنا عاملة جروب بنصح فيه البنات وبدعيهم، وأحيانا في بنات بتدخل تسألني على حاجة حرام ولا لا، وأنا بجاوبها هل كده حرام عليا، لأني بقول لها حرام ولا حلال بدون مدرس. طيب، احنا بنقول دايما ان انت بلغ اللي انت ايه درسته. طيب انا مثلا ما درستش، هتقوم جايب لها فتوى؟ يعني هي مثلا بتسألك كذا حرام ولا حلال، اعمل سيرش على النت مثلا على موقع اسلام كيو اي، الاسلام سؤال وجواب، او الاسلام اسلام واي، او غيره من المواقع اللي هي ايه اللي فيها فتاوى، وتقوم جايبه الفتوى زي ما هي كده باللينك بتاعها، بعتها لها: والله انا بحثت وده الاجابه فيها الادله وفيها كل حاجه، دور عليها. تمام. وفاء بتقول: لما بقرا وردي مع اختي في التليفون وحد دخل عليا بحس اني سانتكس او احسد. هو ده طبعا من مداخل الشيطان دايما، اللي هو الخوف المبالغ فيه من اظهار العباده، في حين ربنا قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وربنا سبحانه وتعالى يعني صحيح ندب ان الانسان يبقى مختفي، لكن في نفس الوقت ان الانسان لو اظهر هذه الطاعات تكون في ميزان حسناته. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل وتصدق واظهر الصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح هذا العمل وقال له: اجرها واجر من عمل بها. تمام. ينفع احفظ الناس القرآن ولسه ما ختمتش؟ ينفع، طالما بتحفظه من الجزء اللي انت اتعلمته. يعني انت مثلا اتقنت العشر اجزاء الاخرى وبتحفظهم، ماشي، ما تحفظوش في حاجة انت لسه ما اتقنتهاش. اي نور بتقول: هو عادي لو حد كذب عشان ما يزعلش اللي قدامه؟ لا، دي محتاجة فتوى، يعني محتاجة تحكي لحد التفاصيل كلها ويقول لك الكلام ده كان يستدعي ويجيز الكذب ولا لا، لان الكذب الاصل انه حرام، لا يجوز الا في ضرورة. هل دي ضرورة؟ لا، دي لازم تحكي لحد التفاصيل بالظبط ويقول لك ينفع ولا لا. مريم بتقول: ما فيش صوت عندي، هل في حد تاني يا شباب الصوت عنده مقطوع؟ وصلكم صوت يا شباب؟ طيب، تمام. طيب كده اعتقد نكون انتهينا من الاسئلة اللي انتوا بعتوها. هل هناك كتاب لابن القيم في التفسير؟ ما فيش كتاب لابن القيم في التفسير، هو كتبه كده لوحده، لكن هم جمعوا الكلام اللي هو قاله في التفسير في كتاب اسمه مبادئ الفوائد، فجمعوا كلام ابن القيم في التفسير اللي في الكتب التانية. يعني هو بيتكلم مثلا في كتاب وعظي، وبعدين جايب آية وكلم في تفسيرها بالتفصيل، يوم واخدين دي وعاملينها. ففي كتاب كده جمع الكلام ابن القيم قاله في التفسير، بس هو مش كتاب مخصص ده. انت بتتكلمي عايزين نتكلم في التفسير ان شاء الله. احنا سلسلة التفسير او بلاش نقول تفسير الخواطر اللي بدأناها في رمضان هنكملها ان شاء الله، وهي متحضرة بالفعل، بس سبحان الله يعني كل ما اجي اسجلها يحصل حاجات تمنعني، فادعولي كده بالتيسير ان ربنا ييسرها بإذن الله ويتمها علينا. والحاجة التانية بقى كتاب شفاء العليل. كتاب شفاء العليل ان شاء الله هنكمله بإذن الله. هي بس المشكلة دايما اللي بتحصل بعد رمضان ان الوقت بيبقى ضيق جدا ما بين رمضان والحج، حوالي شهر ونص يعني بعد العيد وكده، حوالي شهر ونص او شهرين رمضان والحج دول بيكون فيهم ايه انشغالات كتير قوي، فدايما بيبقى صعب ان احنا نبدأ حاجة جديدة فيها او ندي حاجة طويلة يعني. فحتى السنة اللي فاتت عملنا كده، احنا ما بدأناش شفاء العليل السنة اللي فاتت اللي تقريبا بعد الحج برضو. الفترة دي بنحاول ان احنا ننفع حاجة، فعشان كده انا اخترت السلسلة دي اللي هي سلسلة قواعد الدعوة، عايز تكون سلسلة صغيرة وخفيفة وجميلة كده نقدر نخلصها ان شاء الله قبل الحج، وبعد الحج ان شاء الله نبدأ في السلاسل بتاعتنا العادية اللي هي التفسير وشفاء العليل والحاجات دي ان شاء الله. وفاء بتقول وقوع في نفس الذنب كل شوية وعايز البس النقاب، ينفع وانا واقع في ذنب؟ ينفع طبعا، فدايما المعصية لا تصدك عن فعل الطاعة، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال اتبع السيئة الحسنة تمحوها. ممكن حسنة الحجاب بتاعتك دي تمحو ذنوب التانية اللي انت مش عارفة تتخلصي منها. محمد بيقول السلام عليكم، أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بتقول منال، بتقول كتاب روضة المحبين أو طريق الهجرتين، ادعولي بس بالتيسير كده إن شاء الله، وإحنا نفسي والله نشرح الكتب دي كلها ونقعد فيها في مجالس مع بعض، بس نسأل الله التيسير والاستعمال يعني. تمام يا شباب، خلاص نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.